أثر المشهور في وجه تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، مبنى الحكومة ورفع الشك. قد ظهر أن الأصل السببي لا يمكن أن يرفع الشك في موضوع الأصل المسببي، خصوصا إذا كان الأصل السببي غير محرج لإصالة طهارة الماء الذي غسل به الثوب، والأصل المسببي أصلا محرجان لاستصحاب بقاء النجاسة. قلنا أنه من هنا اتجه بعض الأعلام إلى جواب آخر، فذكروا جوابين، ذكرنا أحدهما بالأمس مع مناقشته. الجواب الثاني الذي ذكره قال أننا نقدم إطلاق دليل الأصل السببي على الأصل المسببي ولو لم يكن الأصل السببي محرجا كإصالة الطهارة، نقدمه عليه بملاك الحكومة بالنظر، الحكومة المضمونية للحكومة بمعنى رفع الموضوع التي الحكومة الملجائية مثلا ونحوها، بل الحكومة بملاك النظر، الحكومة بأدلة نفي العسر والحرج بالنسبة إلى أدلة الأحكام الأولية، لأن الدليل الذي يدل على الأصل السببي أي الأصل في طرف الموضوع، فإن المراد بالسبب السبب الشرعي وهو الموضوع، صالة الطهارة مثلا أو أي أصل في طرف الموضوع وهو الماء الذي غسل به الثوب الذي هو موضوع للمطهرية، وطهارة الثوب ارتفاع نجاسته. هذا الأصل الجاري في طرف السبب ناظر، دليله ناظر إلى الآثار المترتبة عليه، وإلا الطهارة كحكم وضعي وعدم النجاسة كحكم وضعي مع قطع النظر عن آثاره وما يترتب عليه لا يكون له ثمرة. إذن فيكون الأصل الجاري في طرف الموضوع جاريا بلحاظ آثاره بلحاظ أحكامه الشرعية التي هي المنجزة والمعذرة وهي التي تدخل في الأصل. إذن فدليل الأصل السببي الموضوعي يكون ناظرا إلى تلك الآثار، فيكون ناظرا إلى دليل الأصل المسببي الذي يجري في طرف الأثر، فيكون حاكما عليه. إطلاق دليل الأصل السببي يكون حاكما على إطلاق دليل الأصل المسببي في طرف السبب والأثر بملاك النظر والحكومة المضمونية. هذا البيان أيضا جوابه واضح، فإنه صحيح أن الأصل الجاري في السبب الشرعي أي في الموضوع إنما يجري بلحاظ أثره الشرعي وهو ترتيب أثره التكليفي الشرعي المنجز أو المعذر، هذا صحيح، وهذا يقتضي النظر مثلا بنحو من أنحاء النظر إلى تلك الآثار، ولهذا لا يجري في مورد لا أثر له إلى ذلك الموضوع، إلا أن الآثار التي لا بد من النظر إليها هي الآثار والأحكام الواقعية لا الحكم الظاهري، ما يتوقف عليه التعبد بالسبب والموضوع وجود أثر وحكم تكليفي مثلا شرعي واقعي على هذا الموضوع، فهي أدلة الأصول العملية الجارية في السبب وفي الموضوعات تنظر إلى تلك الآثار، لكن هي الآثار الواقعية، ولهذا هي حاكمة على أدلة تلك الآثار الواقعية لكن حكومة ظاهرية كما قلنا، لأنها تثبتها ظاهرا لا واقعا. هذا هو ملاك دعوى أن الأصول أدلة الأصول أو الأصل الجاري في طرف تنقيح موضوعين أو رفع موضوعين له حكومة ظاهرية على ذاك الحكم الذي رتب في دليله الواقعي، الحكم الواقعي الذي رتب على ذاك الموضوع. إذن حكومة يعني النظر، الحكومة يعني أحد الدليلين ينظر إلى الحكم الآخر، حينئذٍ إذا كان ينظر إليه ليثبته هنا بإثبات موضوعه أو يرفعه برفع موضوعه، تارة يثبت موضوعه حقيقة أو ينفي حقيقة، كما في لا رضا بين الوالد والولد، قلنا من أنه يرفعه أو يثبت حقيقة، يعني يريد أن يرفع ذاك الحكم واقعان كالتخصيص، يرفعه ويخصصه حقيقة، لكن بلسان التعبد والتنجيل لرفع الموضوع، أو بلسان النظر كما في أدلة لا عسر ولا حرج ولا ضرر، بلسان النظر إلى إطلاقات الأحكام الأولية، فهذه حكومة واقعية، لأنها ترفع تلك الأحكام وتقيدها تقييدا حقيقيا بالنظر إليها وتضييقها أو تضييق إطلاقاتها الواقعية، فتكون الحكومة واقعية. ولهذا في مورد العسر والحرج لا حكم لوجوب الوضوء الحرجي مثلا واقعا، لأن إطلاق دليله دليل الحكم الواقعي قيد. وأما إذا كان الدليل الذي ينظر ليس دليل الحكم للحكم الواقعي بل دليل الحكم الظاهري كما في الأصول العملية والأحكام الظاهرية، فيجري في مورد موضوع أثر شرعي واقعي ويقول هذا الموضوع هنا مثلا موجود، هذا طاهر، لكن لا أجعله طاهرا واقعا، لأن المفروض أنه طهارة في فرض الشك، الطهارة في فرض الشك ليست طهارة واقعية، أو يقول ليس طاهرا نجس، أيضا ليس هذا بمعنى جعل النجاسة الواقعية هنا، وإنما أو جعل حكمها حقيقة هنا، وإنما هذا باعتباره حكم ظاهري تعبد ببقاء ذات الحوض حكم النجاسة، أو بارتفاع حكم النجاسة وثبوت حكم الطهارة وأثر الطهارة، فتكون الحكومة ظاهرية. فملاك الحكومة النظر أو التنزيل، وروح الحكومة كما قلنا حقيقة الحكومة التقييد إذا كان مضيقا، والتوسعة إذا كان موسعا، لا ربا مضيق، الطواف بالبيت صراط موسع، أدلة نفي العسر والحرج مثلا مضيقة لإطلاقات الأدلة الأولية. إذن فملاك الحكومة النظر والقرينية الشخصية، وحقيقتها التخصيص أو التوسعة بلسان رفع الموضوع تارة وبلسان النظر أخرى، سمينا بالحكومة المضمونية. وهذا كما يتصور في الأحكام الواقعية يتصور في الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، وتكون الحكومة حينئذ حكومة ظاهرية، لأن دليل الحكم الظاهري أيضا ينظر إلى تلك الآثار ليثبتها تنجيزا أو تعذيرا، فهي ناظرة إلى تلك الأحكام الواقعية، أو محققة أو مثلا منزلة لشيء منزلة موضوع ذاك الأثر الواقعي ادعاء وتنزيلا لا حقيقة، لكن حيث أنه حكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك الذي يعني الحكم الواقعي باق على حاله ولم يتغير، وإلا يلزم التصويب وتغير الواقع، إذن فهذه الحكومة حكومة ظاهرية، أي تعبد بترتب ذات الأثر في مرحلة الشك فقط، مع إمكان أنه واقع أن الحكم الواقعي ليس موجودا حتى في الأثر، فيرتب ذات الأثر فضلا عن الموضوع ترتيبا ظاهريا، وهذا هو معنى الحكومة الظاهرية. فما قيل من أن أدلة الأصول الجارية دليل الأصل الذي يجري في طرف السبب ينظر إلى وجود أثر لهذا السبب ولهذا الموضوع، إلا كان لغوا مثلا جعله في الموضوع بلا ترتيب أثره، هذا صحيح، النظر موجود في أدلة الأصول وخصوصا الأصل الذي يجري في طرف السبب الموضوع، فإنه يجري بلحاظ حكمه، فهو له نظر إلى حكمه، إلا أن المنظور إليه هو الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري المعارض معه، كاستصحاب بقاء النجاسة في الماء في الثوب المقصود بهذا الماء، فهو ينظر إلى الحكم الواقعي ليرتبه ظاهرا، ينظر إلى أثر هذا الموضوع وحكم هذا الموضوع الشرعي الواقعي ليرتبه ظاهرا في مورد الشك ويتعبد به ظاهرا، وهذا هو معنى كون الحكومة ظاهرية لا واقعية. إذن فالنظر والحكومة ملاك الحكومة والنظر موجود، إلا أن هذا الملاك بلحاظ الحكم الواقعي لا بلحاظ الحكم الظاهري. والتعارض بين دليل الحكم الظاهري في المسبب ودليل الحكم الظاهري والأصل في السبب، هذا التعارض ليس أحد الدليلين ناظرا فيه إلى الآخر. فإصالة الطهارة في طلف الماء الذي غسلنا به الثوب لا يقول الثوب الثوب الذي حالته السابقة النجاسة استصحاب النجاسة لا يجري فيه، لا يقول هذا، لا ينظر إلى استصحاب النجاسة، ينظر إلى الطهارة الواقعية للثوب المغسول بالماء الطاهر الواقعي، يقول تلك الطهارة أيضا هنا متحققة ظاهرا لأن موضوعها تحقق ظاهرا، ولا ينظر إلى أن اليقين السابق بالنجاسة لا يجري استصحابه هنا، والحكم الظاهري الاستصحابي ليس جاريا، لأن أدلة الأصول لا تنظر، ليس معقوليتها متوقفة على أن ينظر بعضها إلى البعض، وإنما هذا النظر والحكومة المضمونية عندما بمقدار ما يتوقف عليه أدلة الأصول العملية من النظر إلى الأحكام الواقعية والآثار الواقعية على المترتبة على موضوعاتنا، بحيث لولا تلك الآثار الواقعية كان لغوا جعل الاستصحاب والأصل بطرف الموضوع والسبب. إذن فهذا الملاك ليس تاما بين دليلي الأصلين، الأصل السببي والأصل المسببي، ليس إطلاق دليل الأصل السببي أو نفس دليل الأصل السببي ناظرا إلى حكم الأصل المسببي الظاهري، لكي يقاصر هذا يتقدم على ذات المعارضة، والمعارضة هنا بين الحكمين الظاهريين بطرف السبب لحال إثباته للأثر والمسبب ظاهرا، والأصل الحكم الظاهري في طرف المسبب، ولا حكومة لأحدهما على الآخر، لا حكومة تنزيلية ورفع الموضوع أو الورود كما قلنا، ولا حكومة مضمونية. إذن فهذا الجواب الثاني أيضا غير ثانيين، بهذا يظهر أن هذه الوجوه التي تسالم عليها الفقهاء والمحققون وكأنها أصول مسلمة عندهم، من أن الأصل السببي يحكم على الأصل المسببي ويكون رافعا لموضوعه إما بالورود أو بالحكومة التنزيلية أو بالحكومة المضمونية، هذه لا تسلم أمام النقد والإصرار، لا شيء منها لا يكون. إذن فإطلاق دليل الحق في طرف السبب للحاظ التعبد بأثر هذا السبب يكون معارضا لا محالة مع إطلاق دليل الأصل المخالف في طرف المسبب في استصحاب النجاسة مثلا في الثوب المغسول هنا. وما هو الوجوه التقديم إذا لم تكن حينئذ هذه الوجوه التي ذكرها المشروع ذكرها القوم؟ هنا يوجد وجوه أخرى ذكرها السيد الشهيد في مقام التقديم، وهي لا ترجع إلى هذه المصطلحات الورود وما ونحو ذلك، وإنما ترجع بحسب الحقيقة إلى الجمع العرفي، إلى نقاط التقديم بملاك الجمع العرفي والقرينية النوعية، والتي أشير إليها أيضا في بحث تقدم الإماء إلى بعضها عبارات على الأصول، فإنه هناك أيضا رأينا أن المشهور من علماء الأصول درجوا على تقديم الإمارات على الأصول المناسبة معها بالحكومة والورود ونحن ذلك من الكلمات قد ناقشنا فيها، ورأينا أن الوجه للتقديم ينحصر في نقاط الجمع العرفي مثلا وأمثاله من النقاط. هنا أيضا في تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي تحتاج إلى التشبث بنكتة من تلك النقاط العرفية، طبعا هذا هو التقديم يكون أصعب لأن بعض تلك الوجوه وأهم تلك الوجوه المتقدمة في تقديم الإمارات على الأصول العملية الشرعية لا يرد هنا لا يأتي هنا، مثلا كون الإمارة المهمة والظهور والخبر الثقة دليل حجيتهما دليل قطعي كالسيرة مثلا ونحن ذلك، هذا الكلام لا يفيد هنا، قد يكون الأصل السببي والمسببي من صنف واحد كاستصحاب طهارة الماء واستصحاب بقاء النجاسة في الثوب المغسول به، أو أن يكون الأصل التبيين الأصول الثابتة بحديث ظني معتبر برواية في أساس الطهارة مثلا ونحو ذلك. تلك الأدلة بعض تلك الوجوه المتقدمة لا يرد هنا، نحن نريد أن نقول كل أصل سببي يتقدم على أصل مسببي، خصوص الأصول التي يكون مثلا ثبوتها بدليل قطعي على ما يكون ثبوته ليس بدليل قطعي، بل هناك بعض لا أحسن سببية ومسببية حتى لو لم يكن سببية ذات مقدم عليه. نريد أن نذكر وجها لتقديم السببي على المسببي لكونه سببيا، يعني كونه أصلا موضوعيا وذات أصلا حكمي المسببي، لا لنكتة أخرى من تلك النقاط التي لا تتم في أكثر موارد السبب والمسببي والتي لا ترتبط بالسببية والمسببية. ومن هنا السيد الشهيد ذكر هنا وجوها ثلاثة، وجه من هذه الوجوه يجري يختص بتقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، وجه يجري في تقدم الأصل غير المحرز السببي كأساس الطهارة الحل مثلا، كأساس الطهارة في السبب على الاستصحاب في المسبب الذي يكون مناسيا مع استصحاب النجاسة مثلا في المثال الاستثناء وأمثاله. ووجه ثالث يجري في كل أصل سببي على كل أصل مسببي بدون الاختصاص بهذين الأصلين المذكورين. أما الوجه الأول الذي ذكره في تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي كما في استصحاب بقاء طهارة الماء، لو كانت الحادثة السابقة في الماء الطهارة اتفقنا أنه هل تنجس أم لا فاستصحبنا الطهارة ثم غسلنا به ثوبا مقطوعا النجاسة، هنا يجب في طرف الثوب أيضا استصحاب مسببي وهو بقاء النجاسة الثابتة له قبل الغسل لنشوف ارتفاعها وعدم ارتفاعها إذ لعل الماء نجس، هنا يجري استصحاب بقاء النجاسة في الماء الذي طهر به، يجري استصحاب بقاء الطهارة، ثلاثة أصل سببي وموضوعي وهذا أصل مسببي. هنا سيدي الشهيد ذكر وجها لهذا التقديم الذي هذا التعارض بحث الحقيقة تعارض بين إطلاقي دليل أصل واحد، هو إطلاقان في دليل لا تنقض اليقين بالشك كلاهما استصحاب، فهو من التعارض الداخلي بحسب الحقيقة بحسب اصطلاحنا، يعني التعارض بين إطلاقين في دليل واحد لا بين الإطلاقين في دليلين. هنا يقال قال سيدي زيد في هذا الوجه أنه حيث أن الاستصحاب وإن كان مهم دليله الدليل عليه الروايات الخاصة والسيرة والأدلة الأخرى لم تثبت لم تتم دلالتها على حجية الاستصحاب، إلا أن أصل الاستصحاب حيث كان أمرا نقطة ارتكازية، نقطة الاستصحاب هو بقاء اليقين السابق، بقاء اليقين السابق نقطة مفهومة في الارتكاز العرفي ليست نقطة تعبدية صرفة، وإن لم يكن هناك أصل عند العقلاء باسم الاستصحاب وإلا تمت السيرة على حجته، لكن هذه النقطة نقطة الاستصحاب نقطة مفهومة ليست نقطة غير مفهومة، نقطة مناسباتها مفهومة عند العرف، حينئذ يقال العرف يرى في موارد السبب والمسبب أن هذه النقطة وهو البقاء إبقاء ما كان يقتضي إبقاء السبب لا المسبب، لأن المسبب محكوم بالسبب وتابع له. فالعرف في مثل هذا المورد يرى أنه لو قال الشارع خطاب لا تنغض اليقين بالشك لا يرى تناقضا في هذا الخطاب، لحاظ السبب تارة والمسبب أخرى، لا تنغض اليقين بالشك في السبب يعني طاهر فذا تطهر، المسبب باق على النجاة تنغض يقينك بالنجاة فهو باق على النجاة، إذن تناقضا لا يفهم تناقضا، بل يفهم أن هذه النقطة التي تقول تقتضي إبقاء ما كان على ما كان لو كان الشارع قد جعل الحجية له، فهذه الحجية بلحاظ السبب والأثر المترتب على السبب لا بلحاظ السبب. ف فيرى أن لا تنقض اليقين بالشك له شمول للسبب دون المسبب، لأن تلك النقطة تقتضي هذا، نقطة الإبقاء تقتضي هذا، هذه النتيجة. فحينئذ لا ينعقد إطلاقون، أقول ينصرف الإطلاق، بل لا ينعقد إطلاق أصلا من التعارض الداخلي كما قلنا، لا ينعقد إطلاق في لا تنقض اليقين بالشك. لحاضر حاضر لا بملاك الحكومة، بس أين نحن بينا أن من حيث النتيجة، من حيث النتيجة لا يقول أحد بأن الأصل السببي لا يتقدم عن أصل المسببي. الكلام في تخريجه، ليس هذا من باب الحكومة أو الورود، بل من باب أن إطلاق أدلة دليل الاستصحاب هنا غير منعقد إلا في السبب دون المسبب، في هذه النقطة العرفية التي أشرنا إليها. إذن فلا ينعقد إطلاق أصلا في دليل لا تنقض اليقين بالشك لإحاط المسبب، بل يكون إطلاقه منعقدا بإحاط السبب. هذا بيان فني تام يقتضي جريان الاستصحاب السببي دون المسبب. البيان الثاني والوجه الثاني قلنا له مختص أيضا بال أصل السببي لإصابة الطهارة غير المحرز الذي يتقدم على الأصل المسببي ولو كان محرزا مثل الاستصحاب، كإصابة الطهارة كما لو كانت الحالة السابقة غير معلومة في الوضوء الماء، وإنما أثبتنا طهارة هذا الماء بإصابة الطهارة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذيف، أو قاعدة طهارة في المياه، فإن هناك قاعدة طهارة في المياه خاصة، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه طهير. هنا إذن بإطارة الطهارة في الماء أو مثلا بقاعدة الطهارة العامة أثبتنا الطهارة هنا، هذا أصل في السبب وأثره لا محالة، أثره الظاهري وهو طهارة مقصود به، والاستصحاب في طرف المقصود يقول أن المسبب باق على النجاسة لا تنقض اليقين بالشك. هنا أيضا ذكر وجها للتقديم ووجها عرفيا، نقطة من نقاط الجمع العرفي، وهي لزوم اللغوية عرفا. لو قدمنا الاستصحاب في طرف المسبب المنافي مع الاستصحاب الطهارة في طرف السبب، نقطة اللغوية، لأنه قاعدة الطهارة حينما تجري في المسكوك إنما تجري للحاضر تسير أثره كما أثرنا، وإلا الحكم الوضعي من حيث حكمه هو حكم وضعي، أي فائدة فيه مع قطع النظر عن الآثار التكليفية المترتبة عليه من جواز مثلا الاكل والشرب وجواز اللبس في الصلاه ونحو ذلك، لولا تلك الاثار في نفسها اي فائده في التعبد بهذا الحكم. اذن فيكون دليل جعل اصابه الطهاره التي هي حكم وضعي حسب طبيعته، الطهاره حكم وضعي، يكون دليل جعله ناظرا الى اثار هذا الحكم الوضعي التكليفيه لا محالها، فلولا الحكم الوضعي بما هو حكم وضعي لا يكون كافيا مفيدا في مقام التنجيز والتعبير، والأحكام الظاهرية كما قلنا إنما هي من أجل التنجيز والتعبير ولا لا فائدة في جعله. إذن فدليل جعل الطهارة الظاهرية ناظرة إلى التنجيز والتعبير، التعبير يعني التعبير لأنه أصل مرخص، ناظر إلى التعبير بلحاظ الآثار المترتبة على هذه الطهارة وعلى عدم النجاسة. فإذا كان كذلك حينئذ في أغلب موارد الشك في الطهارة يكون ذات الأثر الذي سوف يشك فيه مسلوقا بالعدم، إلا موارد توازن الحالتين وشبهه، بحيث يكون الجاري فيه حينئذ الأثر مع قطع النظر عن الأصل الموضوعي السببي وهو الطهارة الذي هو حكم وضعي موضوع لتلك الأحكام التكليفية، تلك الأحكام التكليفية يجري فيها استصحابات مثلا نافية استصحابات عدمية، تجري فيها تلك الآثار استصحابات استصحابات عدل إلا في مواد توارد الحالتين. فحينئذ لو قدمنا دليل الاستصحاب في طرف المسبب على الطهارة على الأصل السببي يلزم تقييد وتخصيص طائر الطهارة بمواد توارد الحالتين والشبهه كما أثبات الأمن الإجمالي، وهذا بحكم الإلغاء لأن هذه القاعدة جاءت كما قلنا لمواد توارد الحالتين، يعني ليست ذلك قطعا المقصود منها أوسع من ذلك، فيكون بحكم الإلغاء بحكم أن هذا أخر. هذا البيان أيضا غير تام، هذا البيان غير تام لنفس النسخة التي بيناها فيما سبق، هذا متأثر بذاك الجواب الذي مأخوذ من ذاك الجواب الذي ذكره السيد الشهيد في بحث تقدم في بحث تقدم الإمارات على الاستصحاب في الجهة الثانية من بحث الإمارات. فإن إثارة الطهارة صحيح ناظر إلى الآثار المترتبة على الطهارة، وتلك الآثار غالبا لها حالة سابقة عدمية إلا في موارد توارد الحالتين، لكن ليس الاستصحاب يجري في تمام تلك الحالات السابقة العدمية بنحو منجز بحيث يكون منافيا مع هذا إثارة الطهارة. لو كان ذاك الأثر أثرا ترخيصيا في هذا المثال، في مثال الثوب المغسول، نعم الأثر السابق الذي يجري في الاستصحاب أثر تنجيزي وهو النجاسة قبل الغسل، لكن في سائر موارد الطهارة بلحاظ آثاره الشرعية، كما لو شككنا مثلا في طهارة هذا الماء وعدم طهارته لجواز شربه، طهارة طعام وعدم طهارته لجواز شربه، هناك الحالة السابقة العدمية حتى لو فرضت للأثر المترتب على الطهارة وهي الحلية استصحابها استصحاب عدمها لا يجري، لأننا قلنا أن استصحاب العدم للحكم التكليفي للحكم التنفيذي لا يجري إذ لا يثبت الإلزام، بل بالعكس يجري استصحاب عدم الإلزام، عدم الحكم الإلزامي ولو بنحو العدم الأزلي إن لم تكن له حالة سابقة نحوية. فليس في تمام موارد إثارة الطهارة غير موارد توارد الحالتين وموارد العلم الإجمالي يوجد أصل مسببي منافي مع إصالة الطهارة السببي، ليس في تمام تلك الموارد غير موارد توارد الحالتين يوجد أصل سببي منافي، وإنما في بعض الموارد يوجد أصل سببي منافي كما في موارد الماء الثوب المغسول بالماء، أما في كثير من الموارد الشك في الطهارة وما يترتب وبالتالي الشك ما يترتب عليها من الآثار التكليفية لا تكون الحالة السابقة ثبوت ذاك الأثر الإلزامي المنافي مع الأثر الترخيصي المترتب على الطهارة، لكي يكون تقديم دليل الاستصحاب على دليل إثارة الطهارة في السبب تقديم دليل الاستصحاب في الأثر والمسبب على إثارة دليل إثارة الطهارة في الموضوع والسبب مستلزما لتخصيص دليل الطهارة بمواد توارد الحالتين وشبه توارد الحالتين التي تعتبر كالنادر وتكون إلغاء مثلا أو يكون بحكم الأخاص دليل قاعدة الطهارة. فهذا الجواب في الواقع روحه ذات الجواب، ذات البيان الذي هناك أفصلنا به هذا الجواب يجري هنا في إشكال هذا الجواب. إذا كان يلزم اللغوية لا، هذا تعبيرهم، يعني لو لم نقدم هكذا نقول لو لم نقدم قاعدة الطهارة يلزم سقوط دليل قاعدة الطهارة بخلاف الاستصحاب، لا يلزم من تقديم قاعدة الطهارة في السبب على الاستصحاب في طرف المسبب لا يلزم سقوط الاستصحاب، فإن الاستصحاب يجري في غير باب الطهارة والنجاسة، ما أكثر الأبواب التي تجري فيها الاستصحاب مثلا، أو في مورد لا يوجد أصل سببي إثارة الطهارة سببية بالنسبة إليها بخلاف ما إذا حكمنا بالسقوط. إذا حكمنا بالسقوط سقوط إطلاق دليل الاستصحاب لا يلزم منه إلغاء دليله. لكن سقوط إطلاق دليل إقامة الطهارة يجب إلغاء دليل إقامة الطهارة واختصاصها بموارد نادرة، وهذا بحكم الأخص. كل قلنا فيما سبق كل دليلين ميزان الأخصية، ليس الأخصية الدقية، ميزان الأخصية يشمل موارد العامين من وجه. إذا كان مورد استراق أحد العامين من وجه نادرا بحيث لا يمكن تقييده به، فإن هذا يكون أخص حين ذن عصفان، لأن الأمر يدور بين إلغائه لأن تقييده بالفرد النادر لا يمكن استهجر عرفا، بين رفع اليد عنه نهائيا أو رفع اليد عن إطلاق الآخر. كلما دار أمر الدليلين بين أن نلغي أي دليل أو نقيد إطلاق الدليل، هنا تتم تلك القاعدة الجمع مهما أمكن أو لا. هذا بحث الحقيقة يرجع إلى كونه أخص، والأخصية يشمل ما إذا كان يشمل العامين من وجه الذين يكون أحدهما مورد اشتراقه كالنادر بحيث لا يمكن تخصيصه به فيكون أخص من الآخر. إذن فهذا الجواب الثاني مبني على تلك النقطة، وإلا مع عدم قبول تلك النقطة كما لم نقبلها إذن لا يلزم التخصيص بالفرد النادر. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي هو جواب عام، وبالتالي هو الذي يتم في مثل تقدم إفراط الطهارة على السلبي على أصحاب بقاء النجاسة في المسدس، دعوى نكتة عرفية كلية، وهي أنه العرف ولو لتسامحه يسري ويعمل حكم عالم الثبوت إلى حكم عالم الإثبات، وشأن الحكم الواقعي إلى شأن الحكم الظاهري. يعني كما أن العرف يرى أن النجاسة الواقعية للثوب المغسول بالماء لو كان الماء طاهرا ترتفع لطهارة الماء، كما أنه يرى أن الطهارة في طرف السبب وهو الماء الذي غسل به الثوب ناقض ورافع للنجاسة الثابتة في المسبب قبل الغسل، يرى أن هذا رافع لموضوع ذاك ومقدم عليه بالورود برفع موضوعين، لأن هذا مطهر لو كان طاهرا. هذه الناقضية والرافعية بين الحكمين الواقعيين في طرف السبب والمسبب في طرف الموضوع والحوض يسريه العرف إلى الأحكام الظاهرية، إلى الحكمين الظاهريين اللذين أحدهما يثبت السبب، الحكم في طرف السبب يثبت الحكم الواقعي في طرف السبب ظاهرا، والآخر يثبت الحكم الواقعي في طرف المسبب ظاهرا، كما أن شأني الواقعيين أن هذا يحكم على ذاك وينقضه ويرفعه، شأن الإثباتين الظاهريين لهما أيضا كذلك أن المثبت لهذا ينقض ذاك ويرفعه. هذه نكتة عرفية يفهمها العرف مثلا مركوزة في الذهن، أن الذهن العرفي يسري حالات الواقع إلى الظاهر وحالات الثبوت إلى الإثبات، فكما تكون الطهارة في الماء الذي غسل به الثوب النجس رافعة لنجاسة الثوب المغسول، التعبد بطهارة الثوب بطهارة الماء الذي غسل به الثوب النجس أيضا ناقض ورافع عند العرف ومقدم للتعبد ببقاء النجاسة في طرف المسبب وهو الثوب المغسول بداخل الثوب، سواء كان هذا التعبد من نفس سنخه أو من سنخ آخر كالأصل غير المحرز في إفراط الطهارة. هذه نكتة عامة حينئذ، هذه النكتة ذوقية، بس حينئذ يبقى أننا ندعي القاطع والجزم العرفي بها، جزمنا بها عرفان حينئذ تكون هذه النكتة موجبة لتقديم إطلاق دليل الآف السببي ولو لم يكن محرزا على الآف المسببي ولو كان محرجا في هذه المسألة، أن العرف أنه يرى أن هذا كالحكم الواقعي، كيف أنه لو كان واقعا واقعيا لا ظاهريا كان يرفع ذاك، الآن ظاهري ظاهريه أيضا يرفع ظاهري ذاك، فتكون الناقضية والتقدم والرافع بين الظاهرين أيضا مفهوما عرفا من أدلة الأصول وأدلة الأحكام الظاهرية. ولا يقال أنه إذا كان الأمر هكذا إذن ففي باب الإمارات أيضا لا بد أن تقولون بأن الإمارة الجارية في الشباب تكون مقدمة على الإمارة الجارية في المسبب. لو قامت بينة على طهارة الطهارة الماء وقامت بينة على نجاسة الثوب حتى بعد الغسل وقع التعارض بينهما، قامت بينة على أن الثوب بقي نجسا بعد الغسل وقامت بينة على أن الماء كان طاهرا، هنا من ناحية الفصل لا يقال بتقدم الإمارة في السبب على الإمارة في المسبب، بل يقال بوقوع التعارض بينهما، لأن الإمارة لوازمها حجة، فالإمارة الدالة على بقاء النجاسة في الثوب بعد الغسل يدل بالالتزام على نجاسة الماء أيضا وعدم وقوف كونها طاهرة، يقع التعارض بينهما. فهذا لماذا هناك لا تقولونه؟ الجواب اتضح من هذا التخريج لأن في بعض الإمارات حيث أن الإمارة حجيتها ليست بلحاظ المدلول المطابق للإمارة، ليست بلحاظ الكاشفية التي نسبتها إلى اللازم والملزوم والملازمات كلها على حد واحد، وبحسب الحقيقة يقع التعارض بين أصلين، بين إمارتين في السبب. الإمارة الأولى البينة التي قامت على أن الماء، الإمارة الثانية لازم تلك البينة الثانية، فإن لازمها أيضا إمارة وبينة حجة، لازم البينة بينة وحجة، فحينئذ تكون بلحاظ السبب أيضا يوجد بلحاظ السبب أيضا إمارتان متعارضتان سببيتان، فيكون التعارض عرضيا يعني في مرتبة واحدة لا محالة، كما لو قامت بينة ابتداء على نجاسة هذا الماء، بينة على طهارة هذا الماء، ونقدم أحد الماء على أحد لهما على الأخرى. فهذه النقطة تختص بمورد لا يكون هناك تعارض في السبب بين حكمين ظاهريين وإلا لا موضوع له. فتقديم الإمارة فالحكم بتساقط الإمارتين ليس من باب عدم قبول هذه النقطة، بل من باب وجود معارضتين هناك لحظة الحقيقة، معارضة بلحاظ المسبب ومعارضة بلحاظ السبب، وفي المعارضة بلحاظ السبب تجد بينتان حجتان تامتان فتسقطان معنى الحجية. بخلاف الأصول فإن الأصل الجاري في السبب في المسبب قلنا فيما سبق أنه لا يثبت حكم السبب إلا بناء على الأصل المثبت، لأن لوازم الأصول ليست حجية. هذا أيضا الجواب الثالث الذي هو الجواب العام لوجه تقديم الأصل السببي ولو كان غير محرز على الأصل المسببي ولو كان محرزا. بعد هذا يقع البحث الجهة في كلمة ثالثة في الأصل في وجه تقديم الأصل المحرز على الأصل غير المحرز العرضيين للسببي والمسببي، كما في تقديم استصحاب النجاسة مثلا على إثبات الطهارة في مورد الطهارة. لو شفت في أن هذا الماء نجس أو هذا الثوب نجس أو لا، حالته السابقة النجاسة نحتمل أنه قد طهر، هناك سوف نشوف الطهارة والنجاسة. دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشيء تبقى على الحالة السابقة والنجاسة، دليل كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، يقول هذا مشكوك الآن نجاسته وقدارته وطهارته، يقول لك نظيف، يقع التعارض بينهما، التعارض من ذاك التنافي والتناقض الذاتي، وهما عرضيان ليس أحدهما سببيا والآخر مسببي، لكن أحدهما محرز والآخر غير محرز، بمعنى أن أحدهما مصاب دليله التعبد ببقاء اليقين والآخر مصابه ليس التعبد ببقاء اليقين، بل الحكم بالطهارة والحكم بالطهارة اللي والقراءة ونحن ذلك من الأصولية. هنا أيضا قلنا أن الأصوليين ومدرسة المرجى بالخصوص قدمت الأصل المحرز على غير المحرز بالورود أو الحكومة، لأن هذا مثلا يحق لنا يقينا، إذا حصل لنا يقين فارتفع الشك، اليقين بالنجاسة فارتفع الشك في النجاسة إلى العلم بالقدارة فتحققت الغاية، إلى تحقق الغاية إلى لا موضوع كل شيء لك طاهر كل شيء مريض فقط على وجه الخلف يأتي البحث.